بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، لعلكم تذكرون أنني تحدثت في لقاء سابق عن محبطات الأعمال، وبينت بأن محبطات الأعمال في واقع الأمر كثيرة جدا، وقد بينها الله جل وعلا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، وأن معرفتها في واقع الأمر في مرتبة الضرورة بالنسبة للعبد المسلم. ذلك أن الإنسان إذا لم يعلم هذه الأشياء ولم يطلع عليها ولم يتعرف إليها، ربما وقع فيها من حيث لا يشعر، فيحبط الله جل وعلا عمله. ولأجل هذا هناك قاعدة كما يقولون بأنه بمعرفة الشر، لا للشر وإنما لتوقي الشر، كما يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه أرضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، حتى أخذ هذه الجملة أحد المتقدمين فقال: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، يعني يقع في الشر. وبالنسبة لمحبطات الأعمال على قسمين: نوع أو قسم يحبط العمل كاملا، بمعنى أن الإنسان ليس له يوم القيامة حظ ولا نصيب من هذا العمل، وهذه أمور والعياذ بالله الانتقال عن الإسلام، كالكفر بالله وكالشرك بالله وكالردة والعياذ بالله، أو التكذيب بآيات الله، أو النفاق الأكبر نعوذ بالله. من وقع في شيء من هذا فقد حبط عمله، وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يقبل الله جل وعلا منه صرفا ولا عدلا، يعني لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. النوع الثاني الذي أردت الحديث عنه في هذه الحلقة ما يتعلق بمحبطات الأعمال الجزئية، إن صح التعبير. تلك تحبط الأعمال بالكلية، يعني تحبط الإسلام والإيمان بالكلية. أما هنا فهي محبطات لبعض الأعمال، بمعنى أن الحبوط الذي يرد في النص إنما جزئي على العمل، أو حبوط لليوم كامل مثلا العمل الصالح الذي عمله الإنسان في يومه، أو غير ذلك من الأمور التي سترد معنا بإذن الله جل وعلا. من ذلك مثلا ما يتعلق بقضية رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من محبطات الأعمال. ولذلك أنزل الله جل وعلا آيات ينهى فيها ربنا جل وعلا عباده عن رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. نفى عنهم العقل لأنهم آذوا النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوه في وقت الظهيرة والقيلولة، فكانوا يقولون: يا محمد يا محمد أخرج إلينا، فيقول أحدهم: يا محمد أخرج إلي فإن مدحي زين وذمي شين، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك هو الله. ثم نهى جل وعلا عباده من أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، قال: ولا ترفعوا أصوات، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله أكبر. إذن رفع الصوت محبط للعمل، لكن في واقع الأمر أنه ليس محبطا للعمل عمل الإسلام بالكلية، يعني لا ينفي الإيمان أو ينفي الإسلام، لا، وإنما حبوط العمل إما أن يكون في ذلك اليوم مثلا الذي رفع الإنسان فيه الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون في عبادة من العبادات. ولأجل هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم أن رفع الصوت مستمر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع اثنان يتكلمان بصوت مرتفع عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فحصبهما، يعني رماهما بالحصى، ثم أمر بهما فأتيا يرتعدان من شدة الخوف، فقال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. فاستفسر عن السبب فقال: كيف ترفعان صوتيكما بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان كما قال أهل العلم إذا جاء يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في قبره يقف بأدب وباحترام تعظيما لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لا تصرف له العبادة ولا يملك شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية، لكن مقامه عند الله عظيم، بمعنى أن الله تعالى أمرنا أن نتأدب مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب العظيم، وأن لا نرفع أصواتنا فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا نحدث جلبة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وأيضا بعد وفاته عند قبره عليه الصلاة والسلام. إذن أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فمن رفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام فقد حبط عمله، نسأل الله العافية والسلام. أيضا من المسائل التي تحبط العمل الذهاب إلى العرافين وإلى الكهنة وإلى السحرة وإلى الدجالين، وهذا الأمر في الحقيقة على قسمين: الذهاب إليهم وسؤالهم، والذهاب إليهم وتصديقهم. أما الذهاب إليهم وتصديقهم فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظوا أن التصديق شأنه خطير، بمعنى يأتي فيصدق بهذا العراف أو بهذا الساحر. هذا العراف وهذا الساحر في واقع الأمر هو مزاحم لله جل وعلا في حكمه وسلطانه وفي اطلاعه على الغيب، فإذا جاء رجل فصدقه فقد هدم ركنا عظيما من أركان الإيمان، وهدم قاعدة عظيمة من قواعد التوحيد، وأخل بشيء كبير مما ينبغي أن يكون عليه المسلم. أما إذا جاءه فسأله مجرد سؤال فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، في رواية صلاة 40 صباحا، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نلحظ بأن من أتى عرافا فسأله فالله جل وعلا أحبط عنه ثواب وأجر 40 صلاة، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك، خاصة وأن يعني سوق العرافين والدجالين في وقتنا الحالي له رواج، حتى تفنن هؤلاء السحرة والدجالون العرافون باستعمال التقنيات الحديثة وبركوب موجة القنوات الفضائية وهذه الثورة المعلوماتية والاتصالاتية، حتى أصبحت هناك قنوات كثيرة لترويج الدجل والسحر والشعوذة والخرافة، بل هناك مواقع كثيرة أيضا لتمرير هذه العقائد الفاسدة على الناس. ولذلك ينبغي للمسلم أن يخاف الله وأن يتقيه وأن يحذر من أن تذهب أعماله الصالحة. 40 يوم صلاة لله جل وعلا تذهب بمجرد سؤالك لعراف من العرافين أو لدجال من الدجاجل هؤلاء، وزيادة على ذلك قد يبذل الإنسان في هذا مالا ويبذل تعبا شديدا. على الإنسان أن يعتني بإيمانه وأن يصحح عقيدته وأن يحذر كل الحذر من بطلات الأعمال، ونتنبه الإنسان لزوجته في بيته. تذكر يعني دراسات بأن أكثر الذين يترددون على السحرة وعلى العرافين وعلى الكهان وعلى الدجالين أكثر من جنس النساء، نعوذ بالله من ذلك. جنس النساء أكثر يعني جمهور لهؤلاء السحرة هم النساء، وأكثر من يدعم هذا الأمر هم النساء. فيتنبه الإنسان في بيته ويعلم أهله، يعلمهم العقيدة الصحيحة الصافي، يعلمهم الإيمان، يبين لهم خطورة هذا الأمر، خطورة هذا الأمر. إذا من أتى عرافا فسأله مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذا من محبطات الأعمال الذهاب إلى العرافين والسحرة والكهان، وينبغي للإنسان أن يقطع كل الذرائع والطرق والوسائل التي تفضي إلى الوقوع في هذا الأمر. من ذلك قضية الأبراج، يعني بعض الناس عنده تعلق بالأبراج ويعتقد بأن هذه الأبراج إنما هي مصدر للسعد والنحس، وأن من كان برجه كذا فهو سعيد ومن كان برجه كذا فهو تعيس أو منحوس. هذا والعياذ بالله مضاد للإيمان، هذا مصادمة لشرع الله جل وعلا، مزاحمة للرب سبحانه وتعالى. كيف يعني يقدم عاقل على ربط مستقبله ببرج الثور أو برج الأسد أو برج التيس أو برج كذا وكذا أو الحمل أو الأبراج التي تطلع على أسماء الحيوانات. أنا أعجب كل العجب من رجل لديه عقل ويؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر أن يلجأ إلى مثل هذه المسارب الخطيرة وأن يقع في مثل هذه المراتع الوخيمة التي نهايتها والعياذ بالله حبوط الأعمال وغضب الرحمن سبحانه وتعالى وعز. إذن يتنبه الإنسان لهذه القضية، هذه من محبطات الأعمال ومن مفسدات الصالحات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. وبالمناسبة أؤكد هنا على مسألة، وهي أن الإنسان لا يطالب بإعادة العبادة. هو العبادة وقعت صحيحة، يعني بمعنى أنها أجزأتك فألقيت الفرض، أنت لا تطالب بالفرض، لكن الأجر من هذه الصلاة قد ذهب عنك، أجر هذه الصلاة ومدة 40 يوم قد ذهب عنك. يعني 40، إذا قلنا 40 في 5 صلوات، هذه 200 صلاة، 200 أجر ذهبت عنك، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر من مبطلات الأعمال الجزم بأن الله تعالى لا يغفر لبعض العصاة، وهذه مسألة دقيقة، يعني أرجو أن تتنبهوا معي جيدا. لا يجوز للإنسان أن يصادر الإسلام أو يصادر الأحكام الشرعية أو يرى بأنه له الحق في أن يقول هذا مؤمن وهذا كافر وهذا منافق وهذا كذا، ليس للإنسان الحق، أو يقول هذا في الجنة وهذا في النار. هذا من اختصاص الرب جل وعلا وتقدس. ولذلك قد يكون هناك أناس من الفساق أو من أصحاب الذنوب أنت ما تدري ماذا يختم لهم، بل الكافر وهو الكافر ما تدري ما الله جل وعلا يعني جاعل له من نهاية أمره. قد يكون من أهل الإيمان، ولعلكم يعني تذكرون معي، وقد يعني ذكرت هذه القصة مرارا وهي في الصحيحين، قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، 100 نفس، ثم لما أسلم وتاب وأناب مات ولم يسجد لله سجدة واحدة، ومع ذلك أخذته ملائكة الرحمة. فربنا جل وعلا هو الفعال لما يريد، لا يسأل جل وعلا عما يفعل وهم يسألون. فلا يجوز للإنسان أن يزاحم ربه جل وعلا فيما اختص به نفسه سبحانه وتعالى من أمور الغيب أو من أمور الحكم على الناس. أنت مكلف أيها الإنسان بتبليغ الناس الخير، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه مهمتك. أما أنك تحكم عليهم بأنهم من أهل النار أو من أهل كذا وكذا فهذا مما لا يجوز. وفي هذا قصة عجيبة في هذا الموضوع، ولكني سأرجئها إلى ما بعد الفاصل فانتظرونا. حياكم الله. ذكرت قبل الفاصل بأن هناك قصة تشير إلى قضية أن الجزم بأن فلان لا يغفر الله له من محبطات الأعمال، يعني أن يحكم الرجل على الناس أو على الآخرين بالكفر وبالضلال وبأنهم من أهل النار، هذا من أخطر الأمور. حدث النبي عليه الصلاة والسلام عمن كان قبلنا بأن هناك رجلين متآخيين متصافيين، وكان أحدهما مطيعا والآخر عاصيا، فكان المطيع دائما يأتي للعاصي ويقول اتق الله، اترك هذا الذنب، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، حتى إذا كان يوم من الأيام مر عليه وهو مقيم على هذه المعصية، فقال له إلى متى وأنت على هذه المعصية، إلى متى وأنا أنصحك، والله لا يغفر الله لك. فأماتهما الله جل وعلا فجمعهما عنده فقال من ذا الذي يتألى علي، يقول الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. الله أكبر، أحبط الله جل وعلا عمل هذا الرجل المطيع، هذا الرجل الذي كان داعي إلى الله، هذا الرجل الذي كان يحب الخير لأخيه، لكنه أخطأ خطأ فادحا. ما هو الخطأ؟ أنه حكم على هذا الرجل بأن الله لا يغفر له. هذا ليس من اختصاصك أيها المسلم، ليس من اختصاصك أن تحكم على الناس بأن هذا من أهل النار أو أن هذا لا يغفر الله جل وعلا، هذه لله سبحانه وتعالى. فليس لك الحق أن تزاحم ربك فيما اختص به نفسه جل وعلا. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يطلق ألفاظ التكفير، فلان كافر، فلان منافق، فلان ضال، فلان من أهل النار. هذه من أعظم الجرائم وأكبر الأمور. هذه في واقع الأمر لها أناس مختصين وهم القضاة. القضاة هم الذين يتولون الحكم على هذا، لأن تترتب عليه أحكام خاصة وعامة، وعندهم معطيات وعندهم مساحة كبيرة زمنية يتداولون فيها وينظرون في حال الرجل إذا كان هناك عنده من هذا الأمر. أما أفراد الناس، أما عوام الناس، أما أفراد الخلق، فليس لهم الحق في ذلك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فلا يجوز لك أبدا أن تقول يا فلان أنت كافر، أنت من أهل النار، أنت لا يغفر الله جل وعلا لك. فهذا نوع من أنواع محبطات الأعمال. أيضا من محبطات الأعمال الجزئية، طبعا نتحدث عنها لأننا استوفينا محبطات الإسلام والإيمان في حلقة سابقة، لكن أنا أتحدث عن محبطات الأعمال الجزئية التي قد يحبط فيها عمل واحد، قد يحبط فيها عمل يوم كامل، قد يحبط فيها عمل 40 صلاة كما جاء معنا في مسألة التي قبل قليل ذكرنا، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، أو تكون محبطة لثواب الأعمال، فيكون الإنسان قد أدى الواجب، أسقط الواجب لكن ليس له أجر وليس له ثواب. من الأمور التي تحبط العمل ما يتعلق بترك صلاة العصر، فهي من أسباب محبطات الأعمال. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله، بمعنى أن الله تعالى يحبط عمله، وإحباط العمل يكون بأنه ليس له أجر وليس له ثواب. العلماء قالوا رحمهم الله تعالى: هل حبوط العمل هنا لصلاة العصر أم لليوم أم لأعماله كلها؟ بالنسبة لمن قال بأن حبوط العمل لأعماله كلها، هذا قول ضعيف. يبقى عندنا قولان: حبوط يعني صلاة العصر فليس له أجر في صلاة العصر فيما لو إذا صلاها قضاء بعد ذلك، وقيل حبوط عمل هذا اليوم كاملا. وهذان القولان قويان، بمعنى أنه وردت أدلة كثيرة تؤيد هذين القولين. فالذي قال بأنه يحبط عمل اليوم كامل له أدلة في ذلك، وله قول لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والذي قال تحبط صلاة العصر، قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذه الصلاة. وتعلمون بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي امتدحها الله جل وعلا في القرآن بقوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الوسطى هنا بصلاة العصر، حيث قال في غزوة الخندق قال عليه الصلاة والسلام: حرمونا من الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم أو قبورهم نارا. فبين عليه الصلاة والسلام بأن الصلاة الوسطى المقصود بها هنا صلاة العصر. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يتنبه لصلاة العصر، وأن لا يذهب وقتها ولم يصليها، بمعنى أن الإنسان يحرص على أن يصليها في وقتها. فإن كان جماعة فهذا هو الأولى والأوجب والأفضل، وإلا صلاها قبل خروج وقتها ولو منفردا على أقل تقدير، حتى لا يذهب أجر عمله في ذلك اليوم. الأمر الآخر من محبطات الأعمال التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث ثوبان، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة، قال بيضا، يعني من بيضا يعني هي أعمال صالحة على وفق الكتاب وعلى وفق السنة. بيض يعني دلالة على أنها غير مشوبة. يأتون بأعمال كجبال تهام أو بحسنات كجبال تهام بيضا، فيحبطها الله جل وعلا كأن لم تكن. فقال ثوبان: يا رسول الله، من هم؟ صفهم لنا حتى نتجنب أعمالهم. قال: هم منكم ومن جلدتكم ويتحدثون بألسنتكم. قال: من هم يا رسول الله؟ قال: أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نعوذ بالله. هذا الجنس من الناس يحبط الله جل وعلا أعمالهم، فتذهب ولا يكون لها قبولا عند الله رب العالمين. من هم؟ هم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. بمعنى أن الإنسان بمجرد أن تتاح له فرصة الوقوع في هذا الذنب وخلى به فلا يتردد أبدا، نعوذ بالله، ونسأل الله العافية والسلام. أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فمثلا يأتي الإنسان في يسافر مثلا عن بلده، فيبدأ الشيطان يحدثه بالزنا فيخلو عن الناس أو لا يعرفه أحد، فينتهك محارم الله جل وعلا ويقع في الزنا. هؤلاء يحبط الله جل وعلا أعماله. كذلك السرقة مثلا، تتاح له الفرصة ولا أحد يراه، فنسي بأن الله يراه ومطلع عليه، فيقدم على السرقة أو يقدم على أكل الحرام أو يقدم على شرب الخمر. من الناس من إذا كان مع الخلق ومع الناس كان وديعا كالحمل، أليفا يؤلف، لكن إذا خلى بمحارم الله جل وعلا أصبح والعياذ بالله مسخ، لو نزلت لعنة من السماء لم تقع إلا عليه، ولو انفلتت كلمة سوء لم تصل إلا إليه، يعني قد دبغ جلده لؤما وظهر قلبه وفي في 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 يعني ظهرت أعماله التي تشير إلى أن قلبه والعياذ بالله كقلوب الشياطين، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يتنبه الإنسان لهذه القضية وليعلم بأن الله تعالى له بالمرصاد. فإذا كان يستحي من الناس ويخجل من الناس ولا يستحي من الله جل وعلا فهذه علامة سوء، نعوذ بالله من ذلك. إذن من محبطات الأعمال هي قضية انتهاك محارم الله إذا خلا بها الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الجنس، وأنهم يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة. هذه السلسلة العظيمة من الجبال المشهورة في تهامة، هذه يأتي بمقدارها وبعظمها حسنات، ولكنها تذهب هباء منثورا كأن لم تكن. سبب ذلك أنه إذا خلى بمحارم الله انتهك. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يقوي جانب المراقبة في نفسه وفي صدره مع الله جل وعلا. يقول تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ويقول جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ويقول جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله أكبر. هذه الآيات عظيمة، فيها بيان بأن الله جل وعلا يراك ومطلع عليك وناظر إليك، يعلم مكنونات صدرك جل وعلا، يراك أينما كنت، يراك جل وعلا ولو كنت في باطن الأرض. فسبحانه وعز يرى عروق تلك البعوضة الحقيرة الصغيرة التي تطير في جنح الظلام المدلهم، يراها جل وعلا لأنه هو الذي خلق. والله تعالى يسمع خلجات النفس قبل أن تتحدث الألسنة بذلك، وهو يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء سبحانه وتعالى. إذن لابد من تقوية جانب العقيدة المراقبة لله جل وعلا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يقوم بين يدي الله جل وعلا أو أن يعمل عملا معينا لابد أن يستشعر بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه سبحانه وتعالى. إذن من محبطات الأعمال انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى سرا سرا. مهما كنت ومهما أخفيت عن الناس فلا تختفي عن الله. ولذلك ربنا جل وعلا يقول عن اليهود، يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فأنت إذا ضربت على نفسك بجدران أربع وأغفلت على نفسك الباب لترتكب أمرا مما حرمه الله جل وعلا، يجب أن تعلم بأن الله مطلع عليك ناظر إليك وأن الله تعالى معك. ولأجل هذا ينبغي الإنسان أن ينتفض وأن ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء وعلى الشيطان الذي يحثه ويدفعه إلى الوقوع في هذه المراتع الوخيمة. وعليه أن يخاف من أن تذهب الأعمال هذه الصالح. قد يكون من أهل الصلاة ومن أهل الزكاة والصيام والحج والعمرة، من أهل قيام الليل مثلا، فلا ينبغي له أن يفرط في هذا الأجر. لا أعتقد أن هناك عاقلا يفرط في مثل هذا الثواب وفي مثل هذا الأجر الذي يحصله بعد جهد جهيد وبعد عمل وبعد عمل شاق. أيضا من الأعمال التي يأتي بها الإنسان يوم القيامة فتذهب يعني تحبط أو من محبطات الأعمال ما يتعلق بأذية الجار. بأذية الجار، الجار أوصى الله جل وعلا به في القرآن كثيرا، قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار كثيرا، أوصى بالجار كثيرا، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يشير إلى عظم حق الجار وإلى مكانته، وأن الجار مرتبته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وأن الجار من شدة عناية الشريعة به كاد أن يدخل على خط الورثة في الميراث من شدة قربه وعناية الشريعة بأمر الجار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من أحسن الناس جوارا، وكان عليه الصلاة والسلام يحث الناس على حسن الجوار وينهى عن أذية الجار، وبين بأنه لا يؤمن الإنسان الإيمان الكامل إذا كان جاره لا يأمن بوائق، لا يأمن بوائق بمعنى غدراته وأموره وأذيته لجاره. وقد جاء في الحديث الصحيح أن وفدا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلموا وآمنوا، ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وصية يرجعون فيها إلى أقوامهم، فقال عليه الصلاة والسلام آمركم بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار، فإن أذية الجار تمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليد. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، آمركم بصدق الحديث وبأداء الأمانة وحسن الجوار. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن أذية الجار تمحو وتحرق وتنفي الحسنات كما تذيب الشمس هذا الجليد. رأيتم الجليد وهو الثلج إذا عرض للشمس كيف يذوب فيذهب؟ كذلك أذية الجار سبب من أسباب حبوط الأعمال وذهابها، حبوط الأعمال وذهابها. ولأجل هذا يتنبه الإنسان. يعني أنا أعلم كما أنكم تعلمون وتشاهدون كثير من الفضلاء، كثير من الأخيار، كثير من أهل الصلاة والصلاة عندهم نقص في هذا الجانب وللأسف الشديد، وفيما يتعلق بأذية الجار أن الجيران لا يسلمون من أذيتهم، إما بالاطلاع عليهم من خلل الباب أو من وراء الجدار، إما والعياذ بالله برمي القاذورات والقمامة أمام باب الجار، إما بقضية إيقاف السيارات أمام بيت الجار فيؤذيه، إما بوضع مثلا الأشياء التي هي من المخلفات أو المؤذيات أمام الجار، كذلك مثلا رفع صوت المذياع أو التلفاز بجوار الجار، عدم السؤال عن الجار أذية في واقع الأمر، تهميش الجار وعدم السؤال عنه وتركه بالكلية، لا زيارة في صحة ولا مرض ولا سؤال عن حاله ولا إيصال شيء من الهدايا أو الهبات له، هذا من الأذية والعياذ بالله. ولذلك كيف يرضى جار بجار لا يعتبره شيء، إنما هي مجاورة فقط بهذه الجدران؟ هذا نوع من أنواع الأذية. للحديث بقية أرجعه إلى ما بعد الفاصل فانتظرونا. ذكرت قبل الفاصل بأن أذية الجار سبب من أسباب حبوط العمل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أذية الجار تمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليد. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لا بأس بإسناده وقد شكى له جاره، فقال أصبر على جارك، يحثه النبي عليه الصلاة والسلام على الصبر. فجاءه في الثانية والثالثة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أخرج متاعك إلى الشارع، فذهب الرجل وحمل متاعه وضعه في الشارع، فكلما مر عليه إنسان ما لك يا فلان، لماذا أخرجت متاعك في الشارع وجلست في الشارع؟ قال جاري يؤذيني. فكان الناس يلعنونه ويسبونه والعياذ بالله، فلما بلغه هذا الأمر جاء فاعتذر إلى جاره وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر. وهذا دليل على أن مسألة أذية الجار من محبطات الأعمال، فقد تكتسب أعمالا صالحة طيبة فتذهب بسبب أذية الجار. وبالمناسبة ينبغي للجيران أن يتحمل بعضهم بعضا، وأن يصبر بعضهم على بعض، وأن يتنازل بعضهم عن بعض، لأن القضية ليست قضية صحبة أو قضية والله مرور مسافرين ولا مارين في طريق، لا، هذه قضية حياة، بمعنى أنت وجارك ستبقيان على هذه الحالة مدة الحياة، حتى يفارق الحياة هو أو تفارق الحياة أنت، ويبقى أولادك وذريتك كما يبقى أولاده وذريته. ولذلك ينبغي أن تكون هناك أيضا، أن يكون الصبر حاضرا بين الجيران، بمعنى يتحمل بعضهم بعضا ويتجاوز بعضهم عن خطأ بعض ويتغافرون فيما بينهم. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من محبطات الأعمال أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات ما يتعلق بسوء الخلق، أعاذنا الله وإياكم من سيء الأخلاق والأقوال والأعمال. الشريعة حثت على حسن الخلق، وحسن الخلق قيمة في الحقيقة أعلى الإسلام من شأنها ورفع من شأنها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني الصائم للنهار والقائم لليل لله جل وعلا. أما سوء الخلق فهو أمر حاربته الشريعة ونهت عنه وحذرت منه. ولذلك ربنا جل وعلا في القرآن نهى عن كثير من الأخلاق السيئة وامتدح الأخلاق الطيبة وحث عليها، حتى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولذلك الأخلاق الحسنة هي من 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 الشريعة أو من الدين، يعني ليست قضية اجتهادية أو مسألة اختيارية أن أكون حسن الخلق أو ألا أكون، لا لا لا، مسألة ليست خاضعة للذوق والرأي والرغبة، لا، وإنما هو أمر داخل في الشريعة وفي التدين، وهو أمر يحبه الله ويدعو إليه، ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه، بل يترتب عليه آثار من جهة العقوبات، فالله جل وعلا بيّن ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام أوضح ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا الحديث الصحيح يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن سوء الخلق محبط للعمل مفسد له، نسأل الله السلامة. أرأيتم العسل إذا وضعنا فيه خل كيف يفسد العسل؟ كذلك سوء الخلق الذي في صدر الإنسان، وهذا الرجل الذي يعمل العمل الصالح لكن عنده هذا الخلق السيء فيأتي فيفسد عليه العمل. ولذلك العسل هو العمل الصالح، والخل في 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 هذا التمثيل هذا المثال وفي هذا السياق الخل هو الخلق السيء، فلما تضع الخل على العسل سيفسد ويذهب، كذلك سوء الخلق يفسد الأعمال. وحسن الخلق مثل ما قال الحسن البصري رحمة الله عليه هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، يعني مسألة حسن الخلق مسألة غاية في السهولة وغاية في البساطة لمن وفقه الله جل وعلا لذلك، فهي لا تحتاج إلى مشقة وإلى جهد وإلى تعب وإلى إضناء، لا لا لا، القضية جدا سهلة، بذل الندى، تبذل المعروف للناس، تعين المحتاج، تساعد الملهوف، تحسن جوارك، يعني أخلاقك مع جارك مع أصدقائك، تصدق في الحديث، تبذل المعروف مثلا، وهو اسم جامع لكل ما هو معروف شرعا ومعروف عرفا بأن هذا من المعروف ومن البر، بذل الندى وكف الأذى، كف أذاك عن الناس، هذا من حسن الخلق، أبعد أذاك عن الناس سواء الحسي المادي أو المعنوي، حتى يعني لسانك لا تذكر به عورة امرئ، ولا تنطق بسوء، ولا تلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات، لا تغتاب ولا تنم ولا تكذب، بل صن لسانك واجعله لله جل وعلا، وانطق به الكلام الطيب الذي تؤجر عليه، قال وطلاقة الوجه، طلاقة الوجه يعني الابتسامة في وجه الآخر، هذا من حسن الخلق. ولذلك الابتسامة ما تكلف الإنسان إلا تحريك عضلتين أو ثلاثة كما يقولون، بينما الغضب يحتاج الإنسان فيها إلى تحريك ما يزيد على 40 عضلة. فأنت لماذا يعني تنزع إلى العسير وتترك اليسير؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على الابتسام، قال وابتسامتك في وجه أخيك صدق. المقصود أن سوء الخلق محبط للعمل، فالإنسان الذي عنده يعني سوء خلق وعنده نزق وصلف وعنده أخلاق يعني سيئة وأعمال مشينة ينبغي له أن يتخلص منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. لأن أحيانا بعض الناس يعمل العمل الصالح فيذهب هذا العمل بسبب ارتكابه لحماقة من الحماقات أو يعني خلق من الأخلاق السيئة. حتى الغضب، الغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل نصيحة أو وصية قال لا تغضب، فأعاد عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يكرر يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لأن الغضب من الأخلاق السيئة. فالإنسان حال الغضب قد ينطق بأمور والعياذ بالله قد يخرج بها من الإسلام، وقد يطلق زوجته، وقد يضرب ضربا مبرحا. لذلك ينبغي الإنسان يتنبه لهذا. من سوء الخلق الفحش في القول والعياذ بالله، يعني بعض الناس يستعمل عبارات نامية، لديه قاموس من العبارات النابية والألفاظ الشنيعة استعملوها مع الناس، لا يعرف الكلام الطيب ولا يعرف ذرابة اللسان، وإنما لا يعرف إلا هذا، ويعتقد بأنه بهذا يعني يسجل موقفا رجوليا أو موقفا يدل على تمام شخصيته، وفي الواقع أن هذه عقدة ونقص في الإنسان. يبغي الإنسان يكون ذرب اللسان، جميل المنطق، طلق المحية، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وإن الناس يسعهم حسن الخلق، يسعهم حسن الخلق. يعني أنت الآن حتى لو كنت مثلا مسؤول في إدارة أو موظف في يعني جهة معينة، لو جاءك شخص يراجعك في أمر فرددت عليه ردا جميلا بأن يعني معاملتك هذه ما أستطيع أو ليس لها القانون أو النظام يمنع، وتلطفت معه، خرج مرتاح الصدر مرتاح الضمير، ربما يدعو لك. لكن إن واجهته بعنف وصلف وقسوة في الكلام، أول شيء لن يقتنع، والأمر الثاني سيخرج وقد أوغرت صدره عليك، لأنه سيحقد عليك ويكرهك، والأمر الآخر ربما دعا عليك، نسأل الله العافية والسلام. لأجل هذا ينبغي الإنسان أن يطبق هذا عمليا في واقع حياته، في تعامله مع أسرته، تعامله مع الجمهور المراجعين إن كان في وظيفة أو في عمل. هذه يعني الأخلاق الحسنة، هذا الذي يسع الناس، هذا الذي يسع الناس. فرق بين من يقول لا وبوجه المكفهر، وبين رجل آخر يقول ممكن ولكن هناك كذا وهناك كذا، ممكن يبين بالتفصيل ويوضح للناس، فتجد يعني الاستجابة بين هذين الشخصين من جهة الجمهور تختلف. وهذا أمر عملي، نحن أبناء الواقع ونعايشه مع أنفسنا. أحيانا تأتي موظف أو تأتي جهة معينة، عندك مشكلة مع هذه الجهة، عندك قضية مع هذه، عندك مراجعة لشيء يخصك أنت مثلا، فتجد يستقبلك موظف ذرب اللسان، طلق المحية، الابتسامة يعني ارتسمت على وجهه، ثم يستقبلك ويأخذ أوراقك مثلا، ثم يحييك ويرحب بك، ثم يعطيك الجواب، وأنت تخرج لم تستفد منه، يعني لم تأخذ حقك، لكن تخرج مرتاح الضمير، منشرح الصدر، تتمنى أن تراجع هذا الشخص مرات ومرات. لكن شخص آخر قد يعني يستقبلك استقبالا سيئا، مكفهر الوجه، عبوسا والعياذ بالله، مقطب الجبين، ألفاظه سيئة مثلا، لا يعرف يتحدث، لا يعرف يعني يجيبك على يعني استفساراتك وسؤالاتك. لا شك أن هذا لن تخرج وأنت مرتاح، بل ستخرج وأنت قد أوغر صدرك عليه، هو الذي سبب إغار الصدر، وهو الذي واجهك بمثل هذا الأمر. المقصود بأن حسن الخلق والله أمر غاية في السهولة، ويستطيعه كل أحد. وأيضا المسألة ليست بهذه السهولة، يعني ليست قضية اختيارية، أنت مهدد بحبوط عملك إذا كنت سيئا للخلق. الصلوات والعبادات التي تعملها ممكن يذهب أجرها وثوابها لأنك سيء الخلق مع الناس في تعاملك مع الآخرين. ومسألة يعني مسائل حبوط الأعمال وذهاب ثواب الأعمال مسألة من أخطر المسائل، وأنا ذكرت بأن هذا باب ينبغي الاهتمام به والعناية به حتى يتجنب الإنسان هذه المسالك والمسارب التي قد تؤدي إلى حبوط العمل. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا الزلات، وأن يعفو عن الخطيئات، وأن يرفع الدرجات. إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.